بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أولو العلم. معنا ومعكم في هذه الحلقة سماحة الوالد فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ شعبان درويش. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
جزاك الله تعالى كل خير، وتقبل الله منا ومنكم الصيام.
اللهم أمين، بارك الله فيكم.
مشاهدينا الكرام، يمكن احنا وعدناكم في الحلقة الماضية كان معنا عدد كبير من الأسئلة، أجبنا على بعضها وبقي لنا بعض الأسئلة أرجأناه بإذن الله تعالى إلى صدر هذه الحلقة ليجيب عنه بإذن الله تعالى ضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ شعبان درويش. فقلت الشيخ شعبان يعني يمكن سريعا كده أدخل على هذه الأسئلة التي وعدنا المشاهدين في الحلقة الماضية كما ذكرت الآن بأننا سنجيب عليها في بادئ هذه الحلقة. كانت إحدى المتصلات بتسأل، بتقول نذرت بأنها إن حملت ولدا ستقدم نذر ما وسمت، لكنها ما استطاعت، فماذا تصنع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وفي البداية نقول لأختنا السائلة، النذر المشروط مكروه عند عامة أهل العلم. النذر المشروط اللي هو يا أستاذ أحمد لو ربنا رزقني بكذا أعمل كذا، ده اسمه النذر المشروط، وأهل العلم يقولون هذا مكروه عند عامتهم. ليه؟ لأنه ليس من أدب العبودية أنه يشترط العبد على الرب تبارك وتعالى،
لكنها ليست مفهومة عند الناس بهذه الصيغة. هو يقرب في ظنه بأنه يقدم لون من ألوان الطاعة، نعم، من أجل أن يرزق.
هذا صحيح،
نعم،
هذا فهمه، احنا دورنا أن احنا نصحح هذا الفهم ونقول أنه النذر الأصل أنه هو قربة محضة. قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، لا في مقابل شيء ولا بتاع. فالشاهد أنه النذر المشروط ليس من آداب العبودية مع الله عز وجل، وهو مكروه عند عامة أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يستخرج به من البخيل.
إنما يستخرج به من البخيل،
من البخيل،
نعم.
لأن الإنسان لو كان كريم كان قرب النذر لله مباشرة من غير ما يشترط عليه اعمل كذا وافعل لي كذا. لكن ما إن نذره الإنسان إلا ويجب عليه الوفاء إذا استطاع الوفاء. طب إن عجز عن الوفاء، إن عجز عن الوفاء يتحلل الأخت السائلة، تتحلل عن هذا من هذا النذر بكفارة اليمين. كفارة اليمين إما أن تطعم 10 مساكين إذا استطاعت، أما إن عجزت أيضا عن إطعام 10 مساكين فعليها بعد رمضان إن شاء الله أن تصوم 3 أيام متتابعة أو متفرقة، وبالتالي تكون تحللت من هذا النذر، بمعنى ألغت هذا النذر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
طيب شيخنا، برضو في نفس هذا السؤال، دلوقتي بعض الناس بينذر نذر معين، هل يجوز له بأن يعلي من نذره عند الوفاء؟ نفترض أنه قال مثلا أنا هذبح شاه مثلا، لكنه عند الوفاء بهذا النذر أراد أن يعلو بها لشيء أكبر وأعظم وأسمن، يعني فهل يجوز في عند ذلك إن أعين شاة بعينها أو شاة بصفة عامة يعني؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن عين النذر في ذبيحة معينة فعند المالكية يلزمه الوفاء بها،
نعم.
أما عند الجمهور أجاز أن يوفي بها أو بما هو أعلى منها، بمعنى لو الإنسان افترضنا جدلا أنه هو نذر حيتصدق 50 جنيها ثم لما أراد الوفاء تصدق 100، نقول أنت أجزأت 50 وزيادة،
نعم.
لكن لا يجوز له أن يتصدق 49، لأنه ده أقل من النذر الذي أوجبه على نفسه. فالجمهور أجازوا أنه الإنسان عند الوفاء إذا استطاع أن يوفي بالنذر نفسه خير وبركة، أما إن زاد وعلى هذا النذر فإن هذا خير له وأفضل وأبرأ للذمة، بل هو أكثر أجرا عند الله تبارك وتعالى.
طيب أيضا في موضوع النذر، بعض الناس بتسأل، طيب أنا شيخنا هكفر كما ذكرت الآن أن أنا أصوم 3 أيام متفرقات أو أطعم 10 مساكين، لكن هل يجوز لي أيضا أو هل يجب أيضا في حقي إن بعد فترة من الزمن استطعت أن أوفي هذا النذر خلاص يلزمني ولا هذه الكفارة تبحو ما قبلها؟
لا لا لا، هذا لا يلزمه حينئذ، أو لا يلزمه حينئذ. الكفارة تحللت بصاحبها من النذر تماما، وبالتالي هو إن فعل هذا بعد حين فسيكون له هذا صدقة وقرب إلى الله عز وجل، ولا يبخس حقه، لكن له ليس لازما أن يعود مرة أخرى ليوفي إذا استطاع. هذا والله أعلم.
طيب، بعض المتصلين سأل وقال أنا عاوز أعرف آداب السفر، وما هو الدعاء الذي ينبغي أو يسن أن أدعو به عند السفر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا آداب السفر كثيرة، لكن على سبيل المثال منها مثلا أنه إذا شرع في السفر فإنه يودع أهله: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. منها أنه إذا استوى على الوسيلة التي سيسافر بها، يعني إذا ركب الطائرة، ركب الباخرة، ركب السيارة أو ما شابه ذلك، قال دعاء السفر: بسم الله، الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. هذا من الأدعية المأثورة عند السفر. أيضا من آداب السفر حسن الصحبة واللين مع الرفقة. لا يستسخ في السفر الاختلاف والفرقة والخصومات والشحنات والكلام ده، لأن احنا ايه، ليس له إلا رفقته، ورفقته ليس لها إلا هو. وبالتالي كان سيدنا عمر رضي الله عنه لما شهد الشاهد عنده لفلان قال له: أنت جاورته في السكن؟ قال: لا. قال: أنت عاملته بالدرهم والدينار، بعت واشتريت معه عشان تعرف معدن أخلاقي؟ قال: لا. قال: أنت سافرت معه فإن السفر يظهر معادن الرجال؟ قال: لا. الشاهد أن السفر يظهر معادن الرجال، وبالتالي يستحب للمسافر أن يتحلى بأدب الخلق الحسن والتعامل الحسن مع رفقته، بإعانتهم ومساعدتهم وتحمل أذاهم وإزداء المعروف إليهم. كل هذه من الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسافر مع رفقته. أيضا من الأداب أنه إذا حل في سفره فإنه يجوز له في هذه الحالة أنه يستفيد بالرخص الشرعية، سواء رخصة قصر الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء، أو جمع الصلاتين معا إذا احتاج إلى الجمع كجمع الظهر إلى العصر تأخيرا، أو العصر إلى الظهر تقديما، أو المغرب إلى العشاء تأخيرا، أو العشاء إلى المغرب تقديما. كل هذه من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسافر. لما يرجع إن شاء الله بإذن الله تعالى لابد أن يعلم أهله بموعد عودته، خاصة إذا كان متزوجا وله زوجة، فيخبرها مقدما أنه يوصل إمتى، حتى تستعد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تستعد الزوجة للتهيؤ لاستقبال الزوج. وإذا وصل من الهدي النبوي أنه يبدأ بالمسجد وليس بالبيت، يعني ينزل على المسجد، طبعا إذا كان الوقت يسمح بأن المساجد مفتوحة في هذا التوقيت، فيصلي ركعتين في المسجد وكأنهما ركعتا شكر لله تبارك وتعالى على أنه أعاده إلى أهله سالما غانما، ثم بعد ذلك توجه إلى بيته أو إلى أهله. يعني ده بسيط يعني من الأداب.
يعني مجرد سفر عند بعض الناس يظنه أمرا عاديا، لكن ننظر إلى بصمة الإسلام فيه. تذكر قوله تعالى: كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب.
نعم نعم صحيح. المسلم عبودية المسلم لربي تبارك وتعالى في السفر وفي الإقامة وفي الصحة وفي المرض وحتى عند الموت، فإنه له عبودية إن هو ينطق بكلمة التوحيد عند الاحتضار، لا ينسى أو يستعين بالله حتى يعينه على أن يكون من الناطقين بكلمة التوحيد. فالعبودية تشمل حياة المسلم كلها كما ذكرت الآية. يعني
وهكذا والمسلم يدور مع أمر الله تعالى حيث دار. طيب، أتلقى بعض الاتصالات اللي حضرتك مرة تانية.
فضل فضل.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن
أتكلم الشيخ حضرتك؟ تفضل حضرتك. طب لو سمحتي ممكن بس تسمعي من التليفون وتوطي التلفزيون؟ لو سمعتي بس ممكن توطي التلفزيون وتسمعي من التليفون. السلام عليكم.
أنا موطي على الآخر.
السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا يا فندم.
ممكن اكلم الشيخ؟
شيخ مع حضرتك ان شاء الله. اتفضلي يا فندم.
بقول لحضرتك يا سيدنا الشيخ، ازاي حضرتك؟ كل سنه حضرتك طيب.
وانت بالصحه والسلامه الله يكرمك.
عايزه لو سمحت عايزه اكلمك عن ولادي. معايا ابني عنده 30 سنه وواحد عنده 37، متجوز اللي عنده 37. انا مش انا يعني والله انا مكسوفه اقول اللي هم فيه، بس مش عارفه اعمل ايه.
طيب
غصب عني
يعني
اللي متجوز ده عنده 37 سنه، في شهر رمضان المفترج دوت بالنهار بيشرب الخمور.
انا لله وانا
اعوذ بالله بيشربها.
طب استوري يا حد الله يكرمك على قدر ما تستطيع.
بتقول له لا ما تشربش وكده.
طب استوري عليهم قدر ما تستطيع يا حاج الرساله.
انا مش عارفه اعمل فيه ايه دوت. طيب
شيخنا ان شاء الله
هو عارف يعمل فيه حاجه ولا انا؟
الرساله وصلت لحد
دلوقتي. والتاني القرف الحزيز ده بيشربه قبل السحور وبعد الفطار لما هموت انا منهم. يعني انا حاسه يعني ربنا اللي عامل بيا عايز اسيب البنت وامشي في شهر رمضان وهم موجودين.
طيب
اللي هم بيعملوه.
اسمعي شيخنا.
مقهوره من جوايا وزعلانه، خايفه من ربنا يحاسبني انا، بس انا ماليش ذنب. انا من
صغرهم
كنت بخليهم يروحوا المسجد ويصلوا ويقروا قران ويحفظوا القران.
ربنا ان شاء الله يدوم لحضرتك كده، ربنا يدوم لك ان شاء الله وفارج الكرب عنك ان شاء الله. شكرا جدا لصالح حضرتك. معاد سؤال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا مرحبا يا فندم. السلام عليكم. السلام عليكم. معايا؟ السلام عليكم. قطع الاتصال. طيب ارجع حضرتك مره تانية يا شيخنا، احنا بنتكلم عن، ذكرت حضرتك ادب السفر والدعاء. في ايضا من المتصلين الذي اتصل وقال انا بتوضا لكن يمر علي مثلا احد الناس وانا اتوضا فيقطع علي وضوئي مثلا بسلام او بكلام، ماذا اصنع؟ هل ارد عليه السلام؟ هل احدثه؟ ام ماذا اصنع يعني؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا الوضوء عبودية لله عز وجل، وهو أمر كلف به المسلم عند إرادة الصلاة.
نعم.
إذن إحنا الآن في الوضوء مشغولين بطاعة وبقربة، فمن آداب المسلم مع المسلم أنه إذا وجده منشغلا في مثل هذه الطاعة والقربة أن يكف عنه أن يقطع عليه طاعته ووضوءه. لكن هنفترض جدلا أن الأمر اقتصر على إلقاء السلام كما هي عادة الناس إذا دخلوا إلى الأماكن التي فيها الوضوء، ميضة المسجد مثلا، فيلقي السلام. رد السلام لا بأس به في هذه الحالة، لأن رد السلام من ذكر الله عز وجل والوضوء من ذكر الله تبارك وتعالى، فلا بأس حينئذ أن يرد عليه السلام. إنما أن يتحدث في غير ما هو من جنس ذكر الله عز وجل في أمور الدنيا فإنه في هذه الحالة يكون قد انصرف عن التركيز والخشوع والطمأنينة في وضوئه، فيكره له الكلام في شؤون الدنيا والقيل والقال، إنما يكتفي فقط برد السلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
طيب معايا سؤال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته.
معلش نصلي حضرتك، انا بس ليا طلب عند حضراتكم. وانا والدي توفى، والدتي كانت بتجهزنا وعليها مبلغ صغير 5000 جنيه. هي المشكله مش في كده، المشكله ان صاحب الدين عنده 80 سنه، هو طلب يتجوز اختي عندها 23 سنه واحنا رفضنا. راح رفع الوصولات بتاعت ماما وراح جايب لها حكم 3 سنين، ودلوقتي بيساومنا يا اما يتجوز اختي اللي هي عندها 23 سنه يا اما يحبس ماما، وماما عليها حكم 3 سنين وانا معايا الورق ده. انا دلوقتي احنا لو جوزنا اختنا ليه هنبقى ظلمناها؟ ولو وافقنا على يعني لو وافقنا عليه هو بيقول عليه ده وجوزنا اختي هنبقى ظلمناها، ولو مرفضنا فاحنا برضو بنحيرة لان دي امنا احنا عايزين نلحقها من اللي هي واقعه فيه ده. فبالله عليك انا عايزه ارد، وهو جزاؤه ايه عند ربنا من اللي هو عامله فينا ده؟
يعني كل ده يا بنتي، كل ده يا بنتي عشان 5000 جنيه؟
لا هو احنا عندنا مبلغ، كان مبلغ كبير، كان مبلغ حوالي 23000 واحنا سدينا كتير منه كمان، وال 5000 جنيه هو ده اللي كان باقينا 5000 جنيه. راح هو رافع الوصولات. طيب. لما جيت اقدم ايد اختي واحنا رفضنا راح رافع الوصولات اللي هو بيلوي دراعنا دلوقتي، يا اما ياخد فلوسه على بعضها كان ماشيينها اصوات، يا اما ياخد فلوسه على بعضها، يا اما طبعا احنا رفضنا، يا اما نجوز اختنا. وفي نفس الوقت احنا مش قادرين ان احنا نديله مبلغ على بعضه.
طيب برضو انا ان شاء الله الشيخ هيجاوبك باذن الله تعالى، لكن اتركي رقم تليفونك في الكنترول ان شاء الله نشوف جمعية البر والتقوى لعل ان شاء الله يجدوا حل لهذه المسألة. شكرا جدا على اتصال حضرتك. معايا اتصال اخر. السلام عليكم. حياك الله يا فندم.
ممكن اسال الشيخ سؤالين بالله
عليك؟ انا مع حضرتك يا فندم اتفضلي.
لما واحد ربنا يشرف عليها يمين طلاق ان هي ما تكلمش عن الراجل ده وبعد كده يحصل ظروف وتروح عند البيت الراجل ده.
بس معلش معلش واحده واحده تاني معايا كده السؤال.
بقول لك لما واحده ربنا يحلف عليها يمين طلاق ان ما تكلمش على الراجل ده وبعد كده في مر الايام تحصل ظروف وتروح عند بيت الراجل ده وتسلم عليه يحصل ايه؟
واضح السؤال يا شيخنا عند حضرتك؟ لا برضو السؤال مش واضح يعني. ممكن معلش عفوا السؤال يكون واضح شويه.
لما جوزها يحلف عليها يمين طلاق ان ما تكلمش على الراجل ده.
اه تمام.
وبعد كده تحصل ظروف هتروح عند بيت الراجل ده وتيجي تسلم عليه.
خلاص وصل السؤال. شكرا جدا لصالح حضرتك. مع السؤال الاخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب شيخنا برضو نرجع تاني لأسئلتنا بإذن الله تعالى. حضرتك ذكرنا وتكلمنا عن أمر الوضوء. قلت لا لو كان الأمر متعلق بأمر السلام فقط أو ما شابه خلاص الإنسان في هذه الحالة يرد ثم
يجوز على أساس أنه من جنس
الحديث بصفة عامة. لا هو يعني
ده هذا يكره يكره طبعا يكره. لا ده لكن هو لو عن العبادة نفسها
لو انقطع بإذن لو قطع ويتوضأ عن الوضوء ثم تحدث مع هذا الأخ الذي يكلمه هل عند البدء او عند العودة يرجع من الاول تاني تمام ولا يكمل ما هو عليه من اعضاء لم يصبها الوضوء لكن بعد هذا الاتصال.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا مرحبا يا فندم.
البرفان بالنسبة للرجالة بالنهار حرام ولا لا؟
نعم
البرفان.
البرفان لما يرشوه الرجالة بالليل بالنهار حرام ولا لا؟
تمام شكرا جدا صالح. شكرا جدا لحضرتك. ماذا تقول شيخنا؟
لو أنه انقطع قطع وضوءه بفاصل يسير يعني هنتكلم مثلا في دقيقة ونص ولا شيء فإنه يكمل وضوءه على ما قد سبق. إنما لو طال الفاصل 4-5 دقائق ففي هذه أو أكثر من هذا من باب أولى ففي هذه الحالة لابد أن يستأنف وضوءه مرة أخرى لأن بعض أهل العلم يشترط الموالاة في الوضوء. الموالاة في الوضوء بعضهم يعتبرها من أركان الوضوء فبالتالي لو الفاصل يسير دقيقة ولا دقيقة ونص مش هيفرق لكن لو أكتر من كده 3-4-5 دقائق فصاعدا يبقى يستأنف وضوءه من أول مرة. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أحد المتصلين بيسأل ويقول ما الفارق بين كلمة الصوم والصيام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الصيام إذا أطلقت هذه الكلمة فالمراد بها فريضة الصوم عبادة الصوم.
نعم.
إنما اللي هو الصوم الشرعي المعروف اللي هو الانقطاع عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بقصد القرب إلى الله عز وجل. إنما كلمة الصوم قد تعني هذه العبادة بمفهومها الشرعي وقد تعني أي امتناع آخر. عشان كده قالت إني نذرت للرحمن صوما ولم نعم. تقل صياما لأن الصيام هو العبادة المعروفة عندنا الامتناع عن المفطرات إلى آخره. أما كلمة الصوم فتحمل معنى العبادة من ناحية وتحمل معنى أي امتناع وإمساك آخر من ناحية أخرى. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
متصل يسأل ويقول في رفع اليدين عند تكبيرة العيد وفي تكبيرات الجنازة هل هناك من فارق بين هذه وتلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ظني أن السائل بيسأل عن حال المأموم خلف نعم. الإمام هل يرفع المأموم يديه في تكبيرات الجنازة
تمام.
أو في تكبيرات العيدين؟ طبعا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكن الأكثرون على أنه لا يرفع إنما هي ثبتت من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سنن الإمام البيهقي وفي مصنف عبد الرزاق عليهما رحمة الله تعالى بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرفع يديه كمأموم في تكبيرات الجنازة وفي تكبيرات العيدين أيضا. والمعلوم عند أهل العلم أن الصحابي خاصة أمثال هؤلاء العبادلة الكبار اللي هم معروفين بتحري سنة النبي عليه الصلاة والسلام والوقوف عليها لا يمكن للصحابي أن يأتي بمحدثة ولا ببدعة حتى وإن لم يرفع هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في الغالب لابد أن يكون له أثارة علم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يشرع، لكنها ليست محل يعني نزاع ولا شقاق، لا تكون يعني سبب في فرقة الجماعة ولا شقاق بين الجماعة بتاعة المصلين، ولا يقولن المانع التارك يعني للرفع ان ده يبطل الصلاة، ولا يقولن الفاعل للتارك ان ده لو لم تفعل تبطل الصلاة. الصلاة صحيحة بكل الاحوال، سواء رفع اليدين او لم يرفع اليدين،
رفع اليدين او لم يرفعهما في صلاة العيد او في الجنازة كلاهما سواء،
الصلاة صحيحة.
صحيح.
المهم الصلاة صحيحة وليست هذه مفار فرقة ونزاع.
نعم.
ليه؟ لأننا بنتكلم في سنة من السنن قد يأتي بها الإنسان كما فعلها ابن عمر، وقد لا يأتي بها كما هو مذهب الأكثرون من أهل العلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
مع اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. طيب وبركاته.
السلام ورحمة
الله. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وهل هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة؟ والسؤال الثاني بارك الله فيك، بالنسبة لرجل حكم بالطلاق، للرجل حلف علي بالطلاق، حكم هذا الحلف وما يترتب عليه؟ السؤال الثالث بارك الله فيك، هل هناك ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى النكاح الشخص الذي به برص؟ بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
تمام، شكرا جدا. صالح. صالح آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا مرحبا يا فندم، تفضلي. السلام عليكم. السلام.
ممكن أكلم الشيخ حضرتك؟
مع حضرتك شيخنا إن شاء الله، تفضلي.
عايز أعرف لو واحدة كانت متزوجة بتكلف واحد في التليفون، حرام ولا لا؟
طيب ماشي، شكرا جدا. صالح حضرتك. نرجع بقى شيخنا لبعض الأسئلة اللي وردت لنا النهارده، ناخد شويه من النهارده يعني.
اتفضل.
هذه المتصله التي سالت وقالت بتقول ان عندها اولاد يعني يشربون الخمور، فماذا عليها ان تصنع؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله يا استاذ احمد، يعني انا شخصيا اقشعر بدني من كلام هذه الام التي نسال الله عز وجل ان يفرج همها وان ينفس كربها وان يهدي لها اولادها وان يصلح حالهم. لنتخيل الأم يعني ما تحدثت بهذا على الملأ إلا بعد أن فاض بها الكيل، أكيد بذلت من الجهود مع أبنائها في نصحهم وإرشادهم وتربيتهم، لكنهم للأسف الشديد لم ينتفعوا بنصحها ولا بتربيتها. لم يبقى يا أيتها الأخت السائلة بارك الله فيك إلا أن تواظبي على تذكرتهم بالرفق واللين ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والأهم من هذا كله أن تكوني أكثر إلحاحا في الدعاء لله عز وجل أن يهديهم وأن يصلح حالهم. ليه؟ لأنه من الدعوات المستجابات ثلاث دعوات مستجابات، منها دعوة الوالدة لولدها، فأنت أم ودعواتك إن شاء الله مستجابة، لكن عليك الإلحاح في الدعاء. واستثمر فرصة رمضان أثناء الصيام، فعندنا أثناء فترة الصيام طول اليوم عندنا دعوات مستجابات كما ورد أيضا بذلك الحديث، ثلاث دعوات مستجابات منها دعوة الصائم حتى يفطر، وعندنا دعوة أخص وأهم عند الفطر كما قال عليه الصلاة والسلام، دعوة الصائم حين يفطر. فأنت عندك أم والدة ودعواتك مستجابة، وعندك فترة الصيام طول النهار فالدعوات فيها مستجابة، وعندك الدعاء عند الفطور إن شاء الله عز وجل. كل هذه الدعوات اجعليها لهؤلاء الأبناء بالهداية والصلاح، ولعل الله عز وجل من لم تأتي به نصيحة أو تذكرة يأتي به دعاء يستجيبه ربنا تبارك وتعالى. أما الأبناء فنسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق، يعني هم مش في حاجة أن ننبههم إلى أن الخمور من الكبائر والمحرمات وهي أم الخبائث، ومش ناقصهم أن احنا نعرفهم من الابن الثاني المخدرات والبنجو والكلام ده كله أيضا من المهلكات ومن المخدرات ومن المحرمات، أكيد هم على علم بهذا، لكن عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، بل وأن يتعجلوا هذه التوبة، لأن الله تبارك وتعالى ندبنا للتوبة في كتابه، بل وندبنا إلى المصارعة فيها، سارعوا إلى مغفرة من ربكم خشية أن يوافيك يا ابني الأجل في أي لحظة أو حين. فتموت والعياذ بالله وأنت مدمن للخمر، والتاني يموت والعياذ بالله وهو مدمن للمخدرات. فنسأل الله أن يتوب علينا وعليهم، وأن يقيد لهم من يرشدهم ومن ينصحهم ومن يأخذ بأيديهم. لكن واضح أن الولاد واقعين تحت تأثير الصحبة السيئة والعياذ بالله، والصاحب ساحب كما نقول في أمثالنا الشعبية. والنبي يقول مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فيبدو أن صحبتهم من صحبة نافخي الكير والعياذ بالله الذين أفسدوهم. وبالتالي نسأل الله أن يقيد لهم من أهل الخير والصلاح من ينتشلهم ويأخذ بأيديهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
اللهم احفظ أبنائنا يا رب العالمين. برضو على نفس هذا النسق، ممكن بعض الناس يقول لي أنا بدعي الابن بالهداية لكن هو يعني يظل على يعني حاله، ربما تموت الأم أو يموت الأب ويظل الابن على حاله، يعني حضرتك تقول لهم ايه؟ هل ده يعني بيبقى فيه تألم شيء مثلا يحاسب عليهم القيامة او من هذا القبيل؟ لكن بعد هذا الاتصال.
تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت اسلم حضرتك الشيخ لو سمحت.
شيخنا مع حضرتك، تفضل.
الو.
ايوه. شيخنا مع حضرتك، تفضل.
شوف مع حضرتك لو سمحت والله، في راجل جمع مبلغ من المال عن طريق الشحاته وكده يعني، وهو عنده اولاد وظروفه متكسره، يتصرف ازاي في المبلغ ده؟
يعني هو يعني اراد معنى هذا ان يتوب يعني.
ما انا بقول لحضرتك هو حاليا المبلغ اللي هو جمعه معاه موجود معاه. وفي حد من اولاده عارف الموضوع ده. طيب
اتصرف
ازاي في المبلغ ده؟
اه وضح المساله بقى. الاب اللي عاوز يعمل كده ولا الابن اللي عاوز يدفع المال اللي هو جمع والده، بس عالم الولد ام لم يعلم؟
المال موجود مع والده، المال موجود مع والده، والابن عايز يشوف يتصرف في المال ده ازاي.
طيب ماشي، شكرا جدا على اتصال حضرتك. شيخنا نرجع تاني لبعض الاسئله الموجوده معانا. هذه البنت التي تشكو. طب اتصال اخر. طب السلام عليكم. اسف جدا على الاطاله على حضرتك. طب اتصال اخر. السلام عليكم. طيب نرجع تاني شيخنا باذن الله تعالى لهذه الاسئله وردت الينا. هذه البنت التي تتصل وتقول بان عليهم مبلغ كبير من الدين، هم سددوا مبلغ من المال وبقى عليهم 5000 جنيه. الراجل صاحب الدين طب خلاص بلغتنا احنا بيلوي الدراع، يا اما تجوزني اختك اللي هي عندها 23 سنه، ولا ارفع الشيكات للمحكمة وعليها تحبس الأم. هنا أنا محتاج رسالة لأمثال هؤلاء يعني، وبرضو رسالة البنت ماذا عليها أن تصنع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا الرسالة لأصحاب هذه القلوب القاسية والعياذ بالله، القلوب التي لا ترقب في المؤمن إلا ولا ذمة، نقول لهم إن الله عز وجل وسع عليكم وجعلكم أياد عليا تعطون ولا تقترضون، أنتم من تقرضوا الناس أو تبيعوا للناس، فكونوا رحماء وكونوا عقلاء وكونوا راشدين. هؤلاء أسرة يبدو عليها الفقر والحاجة، فلا تستغل حاجتهم من أجل النزوات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. أنت رجل عندك 80 سنة والبنت عندها 23 سنة، أين هي الكفاءة التي بها نزوجك البنت بهذه الطريقة التي تبتز فيها الأسرة بهذه الطريقة الرخيصة؟ نسأل الله أن يتوب علينا وعليه. فلا شك أن الرجل مخطئ والرجل فيه من الجسع، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه وأن يغلق عن نفسه هذا الجشع. مخطئ بكل المقاييس طبعا، والأسرة أنا أحييها أنها صمدت وصبرت وأبت أن تزوج ابنتهم بهذه الطريقة التي فيها ابتزاز شديد جدا لهم، خاصة وإنه ما فيش كفاءة على الإطلاق. أنت 80 سنة أنت خلاص كده يعني في 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 سن متأخرة وفي صحة متدهورة وفي شيخوخة ربما تكون لها سنوات معه. لكن أما الأسرة نفسها فنقول اصبروا واحتسبوا ونحن في رمضان الآن اجتهدوا في الدعاء لله عز وجل بتيسير الأمور وتفريج الهموم وتنفيس الكروب وقضاء الديون، والله عز وجل سيقيد لكم إن شاء الله عز وجل من فضله الواسع من يرفع عنكم هذا الضر ومن يرفع عنكم هذا البلاء، وعليكم أن تعتصموا بهذا الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. سيدنا علي علمه للرجل وقال له: لو كان عليك دين كأمثال جبل أحد أداه الله عز وجل عليك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. أو الدعاء الثاني: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ويبدو أن الحديث ده أكثر تطابقا على حالتهم، غلبة الدين هم مش مستطيعين الوفاء، وقهر الرجال الرجل لا ودرعهم كما نقول. فاعتصموا بهذا الدعاء أو ذاك الدعاء الآخر، ولعل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم بالخير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا بعض المتصلين بيسأل بتقول: أنا زوجي حلف علي من طرق أني ما أسلمش على فلان، اضطريني ظرف من الظروف أن أنا أسلم عليه، فماذا أصنع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا نحن ما عرفناش صيغة الطلاق، لكن خلينا نحملها على اللفظ العام المتداول: علي الطلاق ما تكلمه فلان.
نعم.
هذه اليمين أولا خاطئة من الزوج ولا يجوز أن يأتيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذه واحدة. الأمر الثاني، كان الواجب على الزوجة أن تعتصم تماما تماما بألا توقع هذا اليمين وأن تركز فيه. مش حاجة اسمها أصلنا اضطريت، أصلنا كسفت، أصلنا خجلت، الرجل مد إيده فأنا اضطريت مد إيدي. لا، مش اضطرار. أنت عارفة أن الزوجة بنتي حالف يمين، فكان الواجب عليها أن تحفظ اليمين وألا توقعه. إنما لو وقع اليمين منها غصب عنها كما يقولون أو نسيانا، أحيانا الإنسان ينسى بالفعل.
نعم.
إن كان نسيانا أو غصب عنها كما يقولون فلا شيء عليها حينئذ، وما زال اليمين قائما. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
طيب معاد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا فندم، فضل.
لو سمحت عندي سؤال بس بخصوص الصيام يعني.
تفضل نسمع.
دلوقتي لو واحد قبل زوجته في رمضان وأنزل، ايه يقول الصيام؟
طب أنزل ولم يجامع، ولا هو قبل فأنزل؟
لا، هو قبل أنزل بس ما لم يجامع يعني.
طيب ماشي، شكرا جدا على سؤال حضرتك. نرجع تاني برضه لأسئلة شيخنا. هذا المتصل الذي يسأل ويقول: حكم الاستنشاق في الوضوء أثناء الصيام، وهل هناك خلاف في هذه المسألة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، معلوم طبعا الاستنشاق من الوضوء، من هيئة الوضوء وصفة الوضوء، وعند الجمهور من السنن، من سنن الوضوء، وإن كان قول عند أهل الظاهر أنه ركن من أركان الوضوء باعتباره من الوجه. لكن عموما النصيحة النبوية للقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. ففي الصيام لا نبالغ في الاستنشاق، يعني لا نضع ماء كثيرا مع الاستنشاق حتى لا يغلبنا الماء ويدخل إلى الجوف، لأن الأنف منفذ طبيعي إلى الجوف، وبالتالي نستنشق استنشاقا خفيفا يسيرا بماء قليل حتى لا نبالغ في الاستنشاق ويضر هذا صومنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
هو سؤال أشبه بما سبق، موضوع حلف الطلاق. قال علي الطلاق، حضرتك ذكرت وقلت إن من كان حلفا فليحلف بالله إيه أو ليصمت. طب خليه، هو صنع هذا الأمر، هل عليه من كفارة؟
لو وقع اليمين في هذه الحالة يجب على الحالف اللي هو الزوج أمرين. الأمر الأولين التوبة والندم وكثرة الاستغفار والعزم الأكيد على عدم تكرار هذه اليمين مرة أخرى، لأنه أتى ذنبا ومعصية، ألا وهو الحلف بغير الله عز وجل.
نعم.
أما الأمر الثاني فعليه كفارة اليمين، إما إطعام 10 مساكين إذا استطاع، وإلا فيصوم 3 أيام سواء صامها متتابعة أو متفرقة، وبالتالي يكون كفر عن يمينه. لكن السؤال الأهم بقى في الجزئية دي: هل يقع بهذا اليمين طلاق أم لا؟ جمهور الفقهاء على أنه لو نوى به طلاق، لو قصد به الطلاق وأوقعت الزوجة اليمين يقع به الطلاق.
ده جمهور
جمهور الفقهاء. نعم. من الأئمة. لكن هناك قول عند الحنابلة وهو قول محترم ومعتبر، وهناك قول عند ابن حزم وهو قول محترم ومعتبر أيضا، على أن هذه اليمين اللي هي درج عليها الناس لا يقع بها الطلاق، إنما يكفيه فيها التوبة والندم والاستغفار، ثم كفارة اليمين إطعام المساكين العشرة أو أن يصوم 3 أيام عند العجز عن الإطعام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
طيب، ورد سؤال أيضا عن البرص، هل هناك من أحاديث أولا بتنهي عن المساس أو الاقتراب أو اعتزال من به برص؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، ونحن عندنا حديث الثلاثة نفر، حديث أبي هريرة المشهور في الصحيح، الثلاثة نفر الذين أراد الله عز وجل أن يبتليهم وكانوا من بني إسرائيل، فكان أحدهم أقرع وكان الآخر أبرص وكان الثالث أعمى. فالرجل الأبرص لما جاء عليه الدور في الكلام مع الملك الذي بعثه الله عز وجل إليهم، قال: ما تشتهي من نعم الله؟ قال: أن يرد إلي الله عز وجل لونا حسنا وجلدا حسنا، فإن الناس قد قذرتني. الناس بفطرتها بطبيعتها تتأفف من البرص وتتأفف من القرع وتتأفف من البهاق وما شابه ذلك، والضرن والأمراض اللي هي بيسميها الأطباء الأمراض المعدية.
نعم.
أو هناك بيسميها الفقهاء أمراض منفرة. فعموما هذه طبيعة من طبائع الناس. لكن ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجزوم،
فرارك
من الأسد.
نعم.
وأهل العلم قاسوا على المجزوم غيره كالأبرص وغيره من الأمراض المنفرة، لكن هذا يعني إذا لم يكن هذا يعني يكسر نفسه، يعني إنما يفعل الواحد منا هذا يعني خفية، إنما لا يواجهه: ابعد عنا الله يكرمك. لا، ما ينفعش الكلام ده، لأن هذا كسر خاطر للرجل، والرجل ما فعل برصا بنفسه ولا بهاقا بنفسه، إنما هذا ابتلاء من الله عز وجل، هو لو صبر عليه واحتسب أجره عظيم عند الله تبارك وتعالى. إنما إذا فعلها الإنسان يفعلها بمنتهى الذوق والأدب والتوقير وبمنتهى الخفية أيضا، حتى ليكون في هذا جرح لمشاعر هذا الرجل المريض، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
رجل جمع مبلغ من المال عن طريق الشحاتة، يعني أولاده طبعا رافضين هذه المسألة. خلينا ناخد الأمر من شقين، خلي الولد نفسه، الولد ابن رجل، إنه حب يطهر مال أبيه، ماذا عليه أن يصنع؟ ولو نفترض بأن الأب نفسه تاب وهو عاوز يطهر المال، ماذا عليه أن يصنع؟
الحمد لله. اتفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا فندم، اتفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك عايز استفتي الشيخ كده استاذ.
اتفضل حضرتك، شيخنا معاك. انتظرك مرة اخرى، يعني نسمع سؤالك ليجيب عليه شيخنا بإذن الله. نرجع تاني شيخنا لهذا السؤال.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحالتان مآلهما إلى أمر واحد، يعني افترض أن دي رغبة الأب نفسه الذي جمع هذا المال من التسول، أو رغبة الابن أو الأبناء أنفسهم أن هم عايزين كيف يتصرفوا في هذا المال. أولا، التسول من القبائح التي لا ترضاها الفطرة الأبية، لا يرضى الإنسان لنفسه أن يذل وجهه وأن يجعل يده هي اليد السفلى، خاصة إذا كان حاله مستور، وكان مسألة التسول دي عنده خصلة كما يقولون وداء، وليس عن حاجة وفقر واضطرار. فينبغي أن يتنزه المسلم عن هذا، وهي بعضهم عدها من المحرمات. ليه؟ لأنه يأتي يوم القيامة والعياذ بالله ويعني لحم وجهه يتساقط أمام الناس، كأنه يعني ينكل به أمام الناس والعياذ بالله، كما ورد بذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عموما خلينا نركز على إنه الأب يريد أن يتوب، أحسنت، ونسأل الله أن يثبته على هذه التوبة، الندم على ما سبق والعزم الأكيد على عدم العود وكثرة الاستغفار والعمل الصالح، رجاء أن يكفر الله عز وجل عنه هذا الفعل، وأخيرا التخلص من هذا المال بوضعه في أوجه إنفاق حلال يعين بها الفقراء والمساكين والجمعيات الخيرية، بارك الله فيهم ونفع بهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
طب برضو نفترض بأن الأب، نفترض جدلا يعني هذا الأب مستمر على هذا الصنيع انه ياخذ المال من ايادي الناس. الابناء رافضين المساله. طب هما بيعملوا ازاي؟ خلاص هما عرفوا ان الاب النهارده وليكم في اليوم ده بيجمع مثلا وليكم 500 جنيه، هما دايركت على طول كده يا جماعه اخر الشهر مثلا يعني يطلعوا كده اخر الشهر هذا المال او جدوله، لكن لانهم مش قادرين يسيطروا على الوالد ماذا
هما يعني. لو فعلوا طبعا هما دورهم دور الابناء دائما مع الاباء يختلف عن دور الاباء مع الابناء.
صحيح.
احنا دورنا احنا دورنا دور التذكير والنصيحه.
نعم.
انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر، خاصه الابوين، فهم ينصحوا ويذكروا، فإذا انتفع الأب بالنصيحة والتذكرة خير وبركة. إذا لم ينتفع وعندهم قدرة على أن يتخلصوا هم من هذا المال في مقابل ما يجمعه أبوهم ويتصدقوا به لأي من الجمعيات الخيرية العاملة لرعاية الفقراء والمساكين، يبقى بارك الله فيهم وأحسنوا صنعا وفعلا، وهذا إن شاء الله عز وجل في موازين حسناتهم عند الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
من الأسئلة التي تكثر أيضا في رمضان موضوع تقبيل الزوجة، عاوزين أولا نفرق بين التقبيل وبين الإنزال. أولا حكم التقبيل.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، يعني التقبيل في زمن عز فيه التقبيل نقول في الصيام مكروه. ليه؟ لأنه وإن ورد الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنه كان يقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام، لكن أمنا عائشة رضي الله عنها من مئنة فقهها أنها لم تطلق هذا القول برواية فعل النبي فقط، إنما عقبت عليه بقوله وكان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام، يعني كان أضبطنا لنفسه. ليه؟ لأنه القبلة من مقدمات الجماع، فالإنسان إذا 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 يعني وقع في هذا ربما يغلب عليه بعد ذلك الانسياق وراء داعي الغريزة والشهوة، فيدفع هذا إلى إكمال المشروع كما يقولون.
أنا مرات شيخنا أحد من الناس بأنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وكان كبير في السن، هل أقبل وأنا صائم؟ فأجازه النبي. وأتى شاب فقال هل أقبل وأنا صائم؟ فمنعه رسول الله. هل صح هذا؟
ربما هو ولم يصح يعني صحة الصحيح، لكنه ورد في الآثار موجود، لكن الشاهد أنه المعول في الفتوى على قول أمنا عائشة أنه كان أملكنا لإربي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يخشى على الشاب ويخشى على الرجل أنه إذا انساق وراء الضم والتقبيل أن يدفعه هذا إلى ما هو أكثر من هذا، أو يخشى عليه من الإنزال، لأنه الإنزال من ممكن أن يحدث حاجة من اثنين، إما أن يمذي ينزل المذي لو السائل الرقيق الأبيض كالماء، وإما أن يمني يعني ينزل منه المني. لو نزل المني قولا واحدا فسد الصيام، وعليه التوبة والندم والاستغفار وقضاء اليوم بعد رمضان.
ليس عليه كفار،
ليس عليه كفار، لأنه ما فيش جماع، الكفار على الجماع فقط.
نعم.
إنما لو أمذى ففيه خلاف بين أهل العلم في فساد الصوم. شيخ الإسلام ابن تيمية اختياره في في كتابه الفتاوى أنه اختار أنه حتى لو أمذى أفسد يوم صومه وعليه القضاء، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ به عن ربه تبارك وتعالى في تعريف الصيام، قال يدع طعامه وشرابه وإيه وشهوته من أجلي.
نعم.
طيب هو في شهوة إيه أكتر من الضم والتقبيل والإنزال المذي أو إنزال المني؟ وبالتالي يخشى على الصيام من هذه المسألة، ويكره جدا للمسلم أن يقبل أهله وهو صائم حتى يحفظ الله عز وجل عليه صيامه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا
طيب
محمد.
لأن وقت الحلقة تقريبا انتهى معي، سريعا جدا شيخنا على هذا السؤال. المرأة اللي بتنزل لها إفرازات وهي صائمة، سؤال حكم الصلاة وحكم الصيام.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نقول للأخت المسلمة إذا كانت هذه الإفرازات ذات الألوان المختلفة، البنية ولا المحمرة ولا المسفرة ولا الكلام ده كله، إذا كانت هذه السفرة والكدرة والحمرة في وقت الحيض، يعني قبليه بساعتين ثلاثة، قبليه بليلة، أو بعديه بساعتين ثلاثة أو بليلة، إذا كانت في وقت الحيض فهي من الحيض.
في وقت الحيض من الحيض؟
من الحيض. نعم. كما تمتنع عن الصلاة والصيام، تمتنع عن الصلاة والصيام حتى ترى علامة الطهر، وهي جفاف المكان تماما، أو العلامة الثانية اللي هي السوائل الشفافة التي كالماء، وليست السوائل البيضاء التي كاللبن، إنما السوائل الشفافة التي تكون كالماء. لو شافت الجفاف التام أو السوائل البيضاء التي كالماء، يبقى في هذه الحالة طهرت وتغتسل وتصوم وتصلي. انما لو الافرازات دي في غير وقت الحيض فهي ليست بشيء، هي اشبه بالاستحاضه، لا تمنعها من الصلاه ولا من الصيام. انما الواجب عليها اذا ارادت الصلاه ان تتوضا لكل صلاه مكتوبه وان تتحفظ من هذه الافرازات. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
كان بتسال وتقول طيب حتى في ايام الحيض عندها الايام متقطعه، يعني ينزل عليها الدم ثم تطهر ثم ينزل عليها الدم، يوم الطهارة اللي هو في أيام الحيض ماذا عليه أن تصنع فيه؟
ينزل عليها الدم ثم ينقطع ساعة أو ساعات أو ليلة أو يوما، لكننا ما زلنا في المدة المعروفة المعتادة لها كل شهر أنها وقت حيضتها، يبقى هي ما زالت في الحيض خلاص، هي اعتادت على الأمر ده من الأشهر السابقة، بتيجي يومين ثلاثة وبعدين تروح قطع يوم وبعدين تكمل يوم واثنين تاني، خلاص احنا اعتادنا على كده. هذه كلها فترة الحيض بتاعتها، ولا تغتسل وتطهر من حيضتها إلا بعد أن ترى واحدة من علامتين، علامتي الطهر، إما الجفاف التام بعد انتهاء المدة المعتادة. يعني مش هندور على الايه العلامة دي في نص الحيض، لا طبعا، ده احنا لسه في الحيض، انما بعد انتهاء مدة الحيض يا اختنا هتشوف العلامة، الجفاف التام لا سوائل ولا دماء ولا غيره، انت كده طهرت، اغتسل وصوم وصلي، او نزلت سوائل شفافة كالماء، يبقى في الحالة دي ايضا طهرت تغتسلي وتصومين وتصلين.
طب ناخد اخر سؤال معنا يعني بعد اذن مخك بس، يعني لان هذا سؤال متأخر من الحلقة الماضية. يعني امرأة عليها نزيف، يعني كانت بتاخذ اللي هي الحبوب اللي هي بتنقع بتقطع عنها دم الحيض، وحصل لها نزيف، نزيف ده مستمر عندها في رمضان.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، النزيف لا يمنع المرأة من الصلاة ولا من الصيام، وعشان تعرف انه هو نزيف وتتأكد من انه نزيف يكون بعيد تماما عن فترة الحيض. لكن لو هو اثناء فترة الحيض وراح لاضم يوم ولا حاجة معاها، ما هو اليوم ده من الحيض معانا لسه ما طهرتيش ما شفتيش العلامة. انما لو بين الحيضتين، يعني بعد الحيض ما مشي بيومين ثلاثة اربعة نزل النزيف ده بسبب اللولب او سبب وسيلة او الاقراص او غيره، فهذا النزيف اللي في وسط فترة الطهر لا يضرها بشيء، تصلي والصوم طبيعي، لكنها تصلي بعد ان تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ من هذا الدم ايضا وهو دم النزيف، ولكن صلاتها صحيحة وصيامها صحيح إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
يعني جزاك الله تعالى خيرا سيدنا على هذه المعلومات الطيبة وهذه الفتاوى التي حقيقة تثلج الصدور.
سامحك،
أسأل الله تعالى يعني أن يجازيك عنا خير الجزاء.
بارك الله فيك. الله
أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة سماحة الولد، الوالد بقى طبعا، ولدي طبعا، شيخنا أستاذنا سماحة الوالد، شيخنا العالم الكبير الذي دائما هو يتحفظ على هذا الاسم، لكنه والله حقه هو عالم على العين والرأس، شيخ شعبان دروش، شكر الله لك،
سامحك الله
وجزاك الله تعالى كل خير،
سامحك الله، غفر الله لك.
وشكرا لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الالتقاء في حلقة أخرى قادمة، حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.